اتخذوا السماء مراقيا
أين الذين بهديهم وضيائهم
ضيائهم
كانوا مشاعر للأنام هواديا
وتحدث التاريخ عن أمجادهم فسلوه ليس مداهنا أو غافيا
فسلوه ليس مداهنا أو غافيا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على أثرهم الدين وسلم تسليما كثيرا. كما ذكرنا في حلقة الأمس أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما استطاع أن يقوم بنجدة عياض بن غنم في دومة الجندل وجد فرصة سانحة على أن يقوموا بتحصين أماكنهم التي تركوها للمسلمين على أرض العراق في الأجزاء بالتحديد غرب الفرات، فبدأ وصلت المخابرات الإسلامية وأوصلت المخابرات الإسلامية إلى خالد رضي الله عنه بأن هناك تحركا فارسيا تجاه المسلمين. سوف نستعرض الآن من خلال الخريطة الماثلة أمامنا الأمر التالي. نجد من خلال الخريطة كما هو واضح الآن، الخريطة تتضح على النحو التالي: واحد في مفتاح الخريطة عرب الجزيرة، ومقصود عرب الجزيرة هنا ليس عرب جزيرة العربية إنما مقصود الجزيرة الفراتية، وواضح الدائرة في الأعلى رقم واحد في داخلها واحد ومع اللون الأخضر بدائرة الموجودة باللون الأخضر برقم واحد أن عرب الجزيرة أخذوا يكاتبون الفرس من أجل الانتقام من المسلمين الذين قتلوا عقة بن أبي عقة في عين التمر، وعين التمر مرت علينا كما ذكرنا من قبل أنها الموقع الذي انتصر فيه المسلمون على الفرس في عين التمر نتيجة الذين فروا من معركة الأنبار. النقطة الثانية ونتضح أيضا في الخريطة، لو تأملنا في الخريطة جيدا نجد المدائن، والمدائن بالتحديد موقعها الآن موقعها بغداد، وكانت تسمى أيضا طيسفون، فالمدائن طيسفون كلها بالقرب من بغداد عاصمة العراق. تحرك جيشان، فماذا حدث؟ الفرس سيروا جيشين للحصيد والخنافس، وهما موضعان من المواضع التي فقد الفرس السيطرة إلى حد ما نتيجة لما حدث من معارك سابقة، والقصد من هذه الحركة محاولة إبطال جميع أي تحركات من قبل المسلمين للسيطرة على هذا الجزء، ولذلك كان عنوان الخريطة حقيقة عنوان الخريطة إبطال السيطرة الساسانية على الحصيد والخنافس. فمن هنا نجد أن الفرس يقومون بعد ذلك بعمل طريقة غاية في الأهمية، ألا وهو إرسال الجيشين اللذين سوف يقومان بتضييق الخناق على المسلمين. ولكن حينما نأتي إلى النقطة رقم 2، استغلالا كل ذلك لغياب خالد بن الوليد رضي الله عنه على العراق، ونتيجة أيضا للمؤازرة والمساعدة التي حظي بها المجوس الفرس من قبل نصارى العرب، فكان هذه أو كانت هذه الإشكالية التي جعلت من المسلمين يتنبهوا لهذا الأمر. فكان تحرك خالد بن الوليد رضي الله عنه كان تحرك غاية في الأهمية. فنتأمل في النقطة الثالثة. النقطة الثالثة ما هو مكتوب في الخريطة؟ الزبرقان بن بدر عامل خالد على الأنبار يكاتب القعقاع بن عمرو التميمي في الحيرة ليخبره بالأمر. يعني هنا أصبحت مكاتبة بين الزبرقان بن بدر اللي هو عامل خالد على الأنبار، والأنبار كما ذكرنا كانت أول معركة انتصر فيها المسلمون بعد فتح الحيرة، لأن المسلمين حينما فتحوا الحيرة اتوجهوا بعد ذلك الأنبار، وبعد فتح الأنبار وضع خالد بن الوليد رضي الله عنه على حاميتها الزبرقان بن بدر. ماذا فعل الزبرقان بن بدر؟ كما ذكرنا في رقم 3، ممكن نشاهد رقم 3 أن الزبرقان بن بدر عامل خالد على الأنبار أخذ يكاتب القعقاع بن عمرو في الحيرة ليخبره الأمر. كما نعلم أن الحيرة فتحت وهي عاصمة المناذرة، وذكرنا أن هذه العاصمة كانت تمثل يعني هما كبيرا للمسلمين، لأن الطريق الذي سوف يؤدي إلى فتح المدائن، وقبل خوض المسلمين معركة القادسية المعركة المشهورة، سوف يبدأون بإبطال شخصية وهيمنة مملكة الحيرة على الوضع. لذلك نجد أن الحيرة حينما استطاع المسلمون أن يفتحوها وقاموا بعد ذلك بالحصول على المكان الأسمى في شخصيتها وأصبح عاملها في هذا الوقت القعقاع بن عمرو التميمي، صار هناك شيء من التواصل. فلو تأملنا في الخريطة مرة ثانية لوجدنا أن الأمر كالتالي، نلاحظ في الرقم 4 أن القعقاع يبعث بأعبد بن فتكي السعدي، القعقاع بن عمرو اللي هو كان عامل خادم وليد على الحيرة، أخذ ببعث أعبد بن فتكي السعدي إلى الحصيد. ولو تأملنا السهمين الموجودين عندنا باللون الأحمر اللي من المدائن، اللي هو جيش زرمهر وجيش رزبة، هذان الجيشان الفارسيان. أما التحرك الآخر سوف يكون من قبل المسلمين. فالقعقاع بن عمرو بعث أولا بأعبد بن فتكي السعدي إلى الحصيد، والأمر الثاني بعث عروة بن الجعد البارقي من قبيلة بارق، قبيلة عربية في جنوب الجزيرة العربية، إلى الخنافس. فهنا محاولة المسلمين لإبطال السيطرة الساسانية على هذا الجزء. فنجد بعد ذلك في رقم 5 بعد وصول الجيش الإسلامي إلى الحصيد والخنافس، يعني بعد وصول جيش أعبد بن فتكي السعدي وكذلك عروة بن الجعد البارقي، وصل الجيش الإسلامي للحصيد والخنافس حسب الخطة التي طرحها لهما القعقاع بن عمرو، وكان أمره لهما. بالتالي إن رأيتما مقدما فأقدما، فاستطاع أن يحول بين زرمهر ورزبة، زرمهر ورزبة وبين مقصديهما، وهو الوصول من أجل الاتصال بقبائل العرب النصرانية لمؤازرتهم كجيش فارسي. هنا تم يعني عملية محكمة من قبل هذين الجيشين، قبل جيش القعقاع بن عمرو التميمي، وكذلك توجيه جيش القعقاع بن عمرو التميمي نتضح بشكل أكبر من خلال تكبير الخريطة. نلحظ الأمر التالي في عندنا هنا، طبعا القعقاع بعث أعبد بن فتكي السعدي وكذلك عروة بن الجعد البارقي، فطبعا كان لهذين الرجلين الدور الكبير في إبطال السيطرة للوصول إلى الأماكن المهمة والاستراتيجية في هذا الجزء. فاستطاع أن يحول بين زرمهر ورزبة وبين مقصديهما كما ذكرنا من قبل. لذلك فضل الفرس عدم الدخول في قتال مع المسلمين، وأن ينتظروا المدد من عرب الجزيرة. حتى أن المؤرخ العسكري المصري الكبير الأستاذ أحمد عادل كمال في كتابه ذكر نصا ذكرناه في هذه الخريطة، لو سوينا فول سكرين للخريطة قرأنا النص الذي ذكره المؤرخ المصري الكبير الأستاذ أحمد عادل كمال، قال إننا نجد مثالا حيا لسرعة المسلمين في اتخاذ قراراتهم وفي تحركهم لتنفيذها، وتباطؤ الفرس ومن مالأهم من العرب. فمنذ خروج الفرس، هنا يقول الأستاذ أحمد عادل كمال، فمنذ خروج الفرس من بغداد وهي قرب المدائن، بلغ خبرهم إلى الزبرقان بالأنبار ثم إلى القعقاع بن عمرو بالحيرة، يعني أن الخبر قطع أكثر مسافة من 250 كيلو متر. فأرسل القعقاع أعبد وعروة إلى مواقع أبعد بأكثر من 170 كيلو متر، كل هذا ولم يستطع ولم يبلغ الفرس الأنبار التي تبعد أقل من 50 كيلو متر. ومن خلال الرسم الكارتوجرافي للخريطة يتضح من خلالها مقياس الرسم المسافة بين الأنبار وبين المناطق التي يسكن بالقرب منها الفرس. إذن هذه المعركة بدأت تشكل غاية في الأهمية للمسلمين أثناء محاصرتهم وتضييق الخناق على القوات الفارسية في حصيد والخنافس، أو كما تعرف أحيانا بالحصيد والخنافس. من هنا لم يستطع الفرس أن يوجدوا قوتهم المعتادة كما كانت من قبل، نتيجة لماذا؟ للخطة المحكمة التي قام بها المسلمون في تضييق الخناق على الفرس، وبالتالي فصلهم بالاستنجاد بالنصارى العرب. وهذا ما سوف يتضح لنا إن شاء الله في المعركة القادمة حينما تكلم كيف فتح المسلمون حصيد والخنافس في تخطيط رائع، سوف تكون أيضا بنفس الخريطة تقريبا، بخريطة مشابهة للتفصيل اللي ذكرناه في هذه الخريطة، ليتضح لنا أن المسلمين استطاعوا حتى هذه اللحظة أن يقوموا بإبطال السيطرة على الساسانية على الحصيد والخنافس. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا أمتي هتف الزمان مناديا، أين الأولى اتخذوا السماء مراقيا،
أين الذين بهديهم وضيائهم كانوا مشاعل للأنام هواديا،
وتحدث التاريخ عن أمجادهم، فسلوه ليس مداهنا أو غافيا.